تسمو مداركنا ونبني دولة الحق، فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق، فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده المبعوث رحمة للعالمين، من ختم به النبيين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحق جل وعلا بيّن لنا على لسان نبيه في القصص الحق أمر نبيه أن يذكرنا بخلق آدم عليه السلام، وأنه نوه للملأ الأعلى وللملائكة المكرمين بشان خلق هذا الإنسان وخصوصيته وميزته، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. علمنا من السياق أنه جاء لمجرد الإنباء والإخبار، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي سبقت الإرادة مني وحق القول أن أجعل على ظهر هذه الأرض خليفة. وعلمنا معاني في الخلافة، والمعنى السامي أيضا للخلافة والشريف لها أنها القيام بأمر الله تبارك وتعالى على ظهر هذه الأرض وتطبيق منهاجه الذي أشار إليه، كما يأتينا في القصص الحق بقوله لآدم وحواء: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على المنهاج الذي ارتضاه الله للناس يقومون عليه وينتهجونه في الحياة في مختلف شؤون الحياة، لتحتكم حركتهم في الحياة وتنتظم على الوجه الأمثل والأفضل والأنفع والأشرف والأرفع. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإن الملائكة الكرام الذين يجب الإيمان بهم ذوو وظائف وأعمال، نبأنا بها القرآن وحديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ تنبيه على خطر هذين الوصفين وأن الله يكرههما، وأن الضرر على العباد يحصل من خلال ذلك الفساد ومن سفك الدماء. فما أعظم شناعة سفك الدماء والفساد في الأرض، والفساد في الأرض تغيير كل صالح واستعماله ما يصلح وما ينفع فيما يضر وما يؤذي وما يفسد. إن هذا الفساد بأشكاله المختلفة أساس الضرر والتعب على الإنسان في هذه الحياة، كما أنه بين أي المخلوقات انتشر الفساد اضطربت حياتهم وشؤونهم وحل بهم التعب. ولأجل هذا كان في الشريعة الغراء صلاح ذات البين من أقوى أسباب رضوان الرحمن جل جلاله وتحصيل الإنسان المكانة لدى المولى والثواب الجزيل. لا خير في كثير من نجواهم وخاطباتهم بينهم البين إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما، فسوف يوتيه أجرا عظيما جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك قال شاعرهم: إن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. فأمر الإصلاح سواء في إصلاح ذات البين، إصلاح الأقوال، إصلاح الأفعال، إصلاح المستعملات في الوجود، إصلاح المعاملات بين الناس، هو الأساس في الاستقرار وفي الأمن وفي الطمأنينة وفي التعايش الحسن وفي كسب الإنسان للسعادة والامتناع عن سفك الدماء، تعظيما لحرمتها وإدراكا لمكانتها عند الله تبارك وتعالى، وأنه جل جلاله يغضب لسفك الدماء غضبا، بحيث ورد: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على سفك دم رجل مسلم لأكبهم الله في النار. علم الخطورة في سفك الدماء، والتي ابتدأ بها ابن آدم مباشرة، كما هو في القصص الحق في سورة المائدة في قوله: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وتكرير بالحق في القصص: أنا قصت عليك نبأهم بالحق. وقوله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إشارة إلى أن هناك قصص بلا حق، إلى أن هناك روايات وأخبار بغير حق. ولكن إذا جاءت من الله تبارك وتعالى فإنها تكون في غاية الدقة وفي النبأ عن حقيقة الوقوع، كما ذكر بلا زيادة ولا نقص: إن هذا لهو القصص الحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ألسنا بقولنا وسؤالنا هذا معترضين عليك ولا منتقدين لقرارك وإرادتك؟ فهم كما وصفهم الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولكن يقولون: نحن ثابتون على التسبيح والتقديس لك. فهذا المعنى الأول، أي أن سؤالنا واستفهامنا ليس عن استنكار ولا اعتراض، حاشا، ولكن نحن نسبح بحمدك ونقدس لك كما أكرمتنا بذلك، فنحن ثابتون عليه. والمعنى الثاني: ونحن الذين أكرمتنا بفضلك بالتسبيح هو التنزيه والتقديس لك، نحن نسبح بحمدك، نسبح بحمدك ننزهك في معتقدنا وفي نظرنا وفيما تحمله بواطننا، ننزهك عن كل ما لا يليق بجلالك بحمدك، أي مع حمدنا إياك، أو بفضلك وكرمك نحن عرفنا أن نسبح وأن ننزهك في مشهدنا وفي معتقدنا وفي إيماننا، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إما بمعنى ونقدسك ونقدس لك، نقدس لك بواطننا فنصفيها عما لا تحب. وكل التسبيح والتقديس من الخلق لله إنما هو عائد على تقديسهم أنفسهم وتطهيرهم أنفسهم، فإن إلههم الذي خلق هو المسبح المقدس قبل أن يخلقوا وقبل أن يكونهم وقبل أن يبتدئهم جل جلاله، هو هو الرب ذو الكمال المطلق بكل معنى من كل وجه، هو الرب المقدس المطهر في ذاته، لا يحتاج أن أحدا يقدسه، ولكن تقديس الموفقين له منة منه عليهم راجعة إلى تقديسهم هم، معتقدهم، تصورهم، مشهدهم، شهودهم، يقدسونه عما لا يليق في اعتقادهم في الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلال الله وعظمة الله سبحانه، فيصيرون بهذا تنزهوهم عن تصور الباطل وعن اعتقاد السوء وعن اعتقاد الخطأ، فيرجع الأمر إلى أنهم هم الذين تقدسوا وهم الذين تطهروا للحق سبحانه وتعالى، فلا يزيده تسبيحهم شيء في قدسه وجلاله وطهره وعظمته وعلوه وسموه عن كل نقص جل جلاله وتعالى في علاه. ونقدس لك، أي من أجلك نقدس بواطننا، ونقدس لك، نقدس ما قدست ونعظم ما عظمت. احتملت المعاني معنى ونقدسك، نقدس مشهدنا فيك ومعتقدنا نحوك في ذاتك وأسمائك وصفاتك، ونقدس لك، نطهر لك بواطننا لترى فيها ما أحببت ولتفيض علينا فيها من ما أنت أهله من تعرفاتك ومعروفاتك جل جلاله وتعالى في علاه. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فيكون المعنى في هذا: فلما لم تقتضي الحكمة أن تجعلنا نحن مكان هذه الخلافة في الأرض مقدسين مسبحين، لا فينا من يسفك ولا فينا من يفسد في الأرض. فهم مستبينون عن أسرار الله تعالى في حكمته في خلق هذا الخليفة بهذا الوصف الذي كان قد أخبرهم عنه. ويروى أن الله قال لهم: إني سأخلق خلقا، وذلك عندما خلق النار وذعر منها ملائكة مقربون وسألوا الرب: لما خلقت هذا؟ قال: ليعذب فيها من يعصيني. قالوا: أوياتي علينا وقت نعصيك فيه ونخالفك؟ قال: لا، لستم أنتم، ولكني أخلق خلقا يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض ويخالفون أمري. فكان ذا علم سابق لهم من الله عن هذا الخلق، فلما قال إني جاعل في الأرض خليفة وكان عندهم الخبر عما يحصل منهم، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. واستبينوا أيضا: ما الحكمة؟ لما لا تجعلنا نحن في هذا المقام على الأرض ونحن كما علمت وصفنا منك تسبيح وتقديس؟ ومن خلال هذا المعنى نستشف أن الملائكة كانوا أبعد عن أن يعجبوا بأنفسهم أو أن يغتابوا غيرهم، ولكن كانوا في تعلم وفي استبيان من الرحمن لهم واستزادة من تعليمه إياهم جل جلاله وتعالى في علا، واستكشاف لأسرار حكمته البديعة فيما دبر وكون جل جلاله. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، مما لم يصل إليه علمكم. قد علمتكم سابقا أن في هذا النوع من الخلق من يسفك الدماء ومن يفسد في الأرض، وفي علمي أيضا أن فيها من الأصفياء والأنبياء والمرسلين والمقربين والصديقين وأرباب المعرفة بي وأرباب المنزلة لدي وأرباب المستودعات لأسراري في بواطنهم ما لم تعلموا أنتم بعد، وإني أعلم ما لا تعلمون من سر خلقي وإيجادي إياهم في وجود الحكمة بحصول التضاد بين الأمور والمقابلة بين الأشياء، صلاح وفساد وخطأ وصواب وهدى وضلال إلى غير ذلك من الحكم الوسيعة البديعة. إني أعلم ما لا تعلمون أن من بينكم ممن هو حاضر معكم من يبطن في قلبه الكبر ومن يبطن في قلبه السوء. وذلك ما يروى أن الله لما طهر الأرض من الجن الأول، وكان إبليس ممن عبد ولم يفسد أولا مع المفسدين في الأرض، فأرسله مع جماعة من الملائكة لينتقم بهم من الجن الذين فسدوا في الأرض. قال تعالى: والجن خلقناه من قبل، لما ذكر خلق الإنسان قال: والجن خلقناه من قبل. وبذلك جاءت الآثار عن سيدنا ابن عباس فيما صححه الحاكم وغيره، وعن ابن مسعود أن الله خلق الجن قبل خلق آدم بألف عام، فكان في الأرض منهم من فسدوا، فأرسل إليهم إبليس وكان رأسا في المرسلين إليهم ليجلوهم عند إصرارهم على الفساد من الأرض، فأبعدهم على أيديهم، فأضمر في نفسه أنه صاحب المنزلة وأنه صاحب المكانة لدى الله تبارك وتعالى، فكان كبرا دفينا برز عندما أمر بالسجود لآدم فلم يسجد. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. في هذا أنه سبحانه وتعالى تفرد بالإحاطة بالعلم، وأنه أحاط بكل شيء علما وحده جل جلاله دون الملائكة ودون من سواهم من جميع من خلق سبحانه وتعالى، ولكن كل ذو علم لما علمه جل جلاله على قدر ما علمه. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، فما أحسن التفويض إلى الله والرجوع إلى أن الله هو الذي يحيط علما بكل شيء، والاعتراف بأن المخلوقين مهما علموا أشياء فقد غاب عنهم ما هو أكثر. اللهم ارزقنا حسن الوعي لأسرار هذا الوحي حتى تتنور قلوبنا بأنوار الأدب معك وصدق الإقبال عليك، والحمد لله رب العالمين.
وفي الآيات كم قصص تنير الدرب للخلق، يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق، لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق. فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق، فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.